بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد، لنستأنف ونختم بما تكلمنا عنه من حال وتاريخ الدولة الصفوية. وهذه الدولة ذكرنا لكم أنها دولة سوء، وأنها قامت على دماء المسلمين، وخصوصا دماء السنة وأهل السنة في إيران. وذكرت لكم أخواني الأفاضل أن هذه الدولة كان جدهم الأول هو سني، وعلى المذهب السني المقابل للشيعة، وإن كان طريقته صوفية وكان على الطرق الصوفية، ولكن جاء من أحفاده وهو علي الجنيد الملقب بالجنيد، هو الذي نقل من الدين الصوفي إلى الدين الشيعي الاثنى عشري، ثم شكل بذلك قوة عسكرية وبدأ يقاتل على هذا المذهب، وجاء من بعده ابنه حيدر، ثم جاء ذاك الشيطان المسمى بإسماعيل بن حيدر الصفوي، وهذا الذي قاد جيش الدولة الصفوية والمسمى بالغزلباش، وهم أصحاب العمائم الحمراء، وهو الذي دخل تبريز مع 7000 مقاتل وعمره لم يتجاوز 15 سنة، وأجبر وقهر أهل تبريز على التشيع، ومن لم يتشيع ويتمذهب بالمذهب الاثنى عشري فإن السيف أمامه. فلذلك قتل من الخلق ومن السنة أكثر من 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص ممن أبى أن يتشيع من أهل السنة، من أهل إيران. يقول قائل الآن، هل كانت إيران دولة سنية؟ نعم أخي الكريم، دولة إيران منذ أن دخلها الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي دولة سنية، إلى أن جاء هذا المشؤوم الشيطان إسماعيل بن حيدر الصفوي، فأعمل السيف في أهل إيران والقرى والمدن حتى أجبرهم على التشيع. كان في إيران نسبة التشيع 10% 8%، وكان السنة يشكلون أكثر من 90% من أراضي إيران ومدن إيران. ولكن بعد هذه الدعوة وبعد هذه الدولة أصبح نسبة التشيع أو الشيعة في إيران أكثر من 90%، والسنة أقل من 10%. هذه للحقيقة وللتاريخ نقولها أخواني الأفاضل، وحتى مؤرخي الشيعة أنفسهم يذكرون هذا الأمر، ويقولون أن الدولة الصفوية قامت على الدماء وعلى إكراه الناس على التشيع. طبعا ذكرنا لكم ما حصل لإسماعيل وكيف دخل على العراق وتوسع من بعد إيران، ودخل الدولة العثمانية اللي هي دولة تركيا اليوم، ودخل على أذربيجان وأرمينيا، ودخل حتى على الأوزبك، فكان يتوسع بذلك، فجاءه الرد الصاعق والقائد العثماني والسلطان سليم الأول، فانتصر عليه في معركة جلديران التي قامت سنة 1514 من الميلاد، فانتصر ودخل تبريز وانقهر إسماعيل، حتى أن بعد هذا الأمر لم يقم له قائمة حتى مات سنة 1524، وتولى من بعد إسماعيل أخواني الأفاضل، أول من تولى ما يسمى إسماعيل الثاني، وكان شديدا و يعني قاسيا على العائلة الصفوية أنفسهم، وكذلك على الجيش الغزلباشي، لأنهم كانوا يتنافسون على الحكم، ولكن لم يطل به المقام فأغتيل وقتل، فولوا من بعده أخاه محمد والملقب بخدى بندا، محمد خدى بندا، واستلم الحكم 10 سنوات. لكن 10 سنوات أخواني الأفاضل، هذه المدة لم تقم قوة في الدولة الصفوية كما كانت في العهد الأول لأول ما قام بهم إسماعيل بن حيدر الصفوي، حتى جاء طهماسب المعذرة، المعذرة أخواني الأفاضل، الذي جاء بعد إسماعيل بن حيدر الصفوي هو ابنه طهماسب، وتولى الحكم ما يقارب 52 سنة. تخيلوا أخواني الأفاضل، من 1524 إلى 1576. وهنا كانت الحروب والمناوشات بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية بين كر وفر. كر ممن؟ من الدولة العثمانية تكر على الدولة الصفوية، وفر ممن؟ من الدولة الصفوية تفر إذا جاءت جيوش الدولة العثمانية والمسمات بالجيش الانكشاري، يفرون منهم ومن المقابلة والاحتكاك بهم. إن كانوا في تبريز فروا من تبريز، وإن كانوا في بغداد فروا من بغداد. فكان طهماسب أخواني الأفاضل يستخدم ما يسمى بالكر الذي يهلك فيه الجيش الانكشاري العثماني في مطاردة فلول وجيوش الدولة الصفوية. وكانت أعداد الدولة الصفوية بعد معركة جلديران التي انهزم فيها الجيش الصفوي كان قليلا، يعني بمقابل الجيش الانكشاري، وهو ما يقارب 8,000 إلى 10,000 مقاتل. بينما الدولة العثمانية أخواني الأفاضل، خصوصا بعد ما تولى السلطان الأقوى من أبيه وهو سليمان القانوني، وما كان عنده من معارك مع أوروبا أساسا، وقد وصل بمعاركه وجيوشه إلى فيينا، محاصرا إلى فيينا، ولكن كانت الدولة الصفوية شوكة ويعني ما يقارب أنها تحارب الدولة العثمانية من الخلف وتطعن من الخلف، فكانت خنجرا في ظهر الدولة العثمانية. كلما تقدمت للدولة الأوروبية قامت دولة الصفوية بقيادة طهماسب هذا تهجم على الديار والمدن العثمانية، وخصوصا كان التنافس بينها وبين الدولة العثمانية على العراق، على بغداد، فكانت العراق ساحة حرب وكر وفر ما بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. كلما هجمت الدولة العثمانية عليهم فروا من العراق وتولت الدولة العثمانية، فإذا رجع الجيش العثماني إلى اسطنبول وذهب إلى أوروبا للمقاتلة والفتوحات هناك، هجمت الدولة الصفوية من جديد على العراق واحتلت العراق من جديد، ونشرت التشيع ونشرت مذهبهم في ربوع العراق، في مدن العراق. فعندما تعود الدولة العثمانية يهرب الجيش الصفوي من جديد. هذه المرحلة أخواني الأفاضل هي مرحلة طهماسب ابن إسماعيل ابن حيدر الصفوي، الذي حكم أطول مدة في الملوك الصفويين، وكانوا يلقبون أنفسهم بالشاه إسماعيل والشاه طهماسب والشاه محمد والشاه إسماعيل والشاه عباس وهكذا. فكان هذا الحاكم الصفوي الشاه طهماسب يستخدم هذه الحيل الماكرة التي يهلك فيها الجيش العثماني، فإذا سمع أن الجيش العثماني قد سار من اسطنبول إليه بدأ يهرب تدريجيا ويحرق كل ما يمر عليه من المحاصيل الزراعية والمدن، حتى إذا جاء هذا الجيش العثماني لا يجد لا تموين ولا ما يكون زادا له في هذه الحملة وهذا الحرب. فلذلك مر عليه أكثر من 4 أو 5 مواجهات مع السلطان سليمان القانوني، وهلك من الجيش العثماني أكثر من 30,000 مقاتل بسبب هذا الطريق وهذه الحيل الماكرة التي كان يستخدمها طهماسب. طبعا يقال في التاريخ هكذا أخواني الأفاضل أن الدولة الصفوية في عهد طهماسب ثبتت أركان الحكم واستمرت الدولة بحكم طهماسب حتى مات سنة 1576. لكن مع ذلك أخواني الأفاضل جاء من بعده إسماعيل الثاني الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه لم يطل به الحكم أكثر من سنة ونصف، لأن أباه كان ساجنا له من قسوته وشدته، فلذلك لما مات أبوه خرج وأراد أن ينتقم حتى من قادة العسكر من الجيش الصفوي والذي ساند من حبسه وسجنه في السجن، فلذلك يقال أنه قتل منهم عددا كبيرا، بل وقتل إخوته وأبناء إخوته حتى لا يفكرون في الحكم وتولي الحكم للدولة الصفوية. ولكن لما رأوا أن هذا الرجل شديدا وقاسيا فلذلك احتالوا، فاستطاعوا أن يقتلوه ويقتلوه، ثم ولوا من بعده أخاه محمد خادبند أو خدبند. هذا محمد إخواني الأفاضل هو الذي نجا من قتل أخيه له وهو إسماعيل الثاني، ومكث في الحكم 10 سنوات. بعد ذلك استطاع ابنه المسمى بعباس الكبير، يسمونه عباس الأكبر ويسمونه عباس الأول، أن يتولى الحكم بعهد أبيه، بل وانتزع السلطة والحكم من أبيه الذي هو محمد خودبند. هذا عباس الأكبر أو عباس الأول، هذا أخواني الأفاضل تولى الحكم سنة 1596، ما يقارب سنة 1588 من الميلاد، الموافق في التاريخ الهجري 996 هجرية. هذا حكم إخواني الأفاضل ما يقارب 40 سنة. لكن تأملوا أن هذا العهد من حكم عباس الأول عباس الكبير هو الحكم الماكر المحنك المبني على نشر التشيع في العالم والأراضي والدول من حوله، بل لم يكتفي بذلك، مع الاتفاقيات التي تمت مع دول أوروبا والغرب، فكان يعقد التحالفات مع إسبانيا والبرتغال الذين يسيطرون على البحار، ويعقد الاتفاقيات مع البابا وحكام روما في ذلك الوقت، وبدأ يدخل لأراض حتى ينشر فيها التشيع والمذهب الاثنى عشر، حتى وصل أخواني الأفاضل إلى دول الخليج، هنا ساحل الخليج، واحتل البحرين، وهي جزيرة البحرين اليوم، دولة البحرين احتلها عباس الأول ونشر فيها التشيع، ونشر في هذا الخليج والساحل الخليجي كذلك التشيع. طبعا هذا بعد أن احتل العراق من جديد، فكانت العراق مرتكز لنشر هذا التشيع. طبعا إخواني الأفاضل لم تكن هناك القوة عند الدولة العثمانية كما كانت في زمن سليمان القانوني وسليم الأول وبعده سليم الثاني ابن سليمان القانوني وبعده مراد الثالث، حتى جاء عهد مراد الرابع. ومراد الرابع أخواني الأفاضل عمره 28 سنة، وهو السلطان العثماني الذي قاد الجيوش من جديد. ومن يذهب إلى اسطنبول يجد هناك شارع طريق مسمى بشارع بغداد في اسطنبول الآسيوية. هذا الشارع يا جماعة تجهزت فيه الجيوش، جيوش الإنكشارية التي انطلقت منه بقيادة مراد الرابع إلى محاربة الصفويين في بغداد وإخراجهم من العراق، فقاد هذه الحملة مراد الرابع واستطاع بذلك الانتصار على الدولة الصفوية. وطالما انتصرت الدولة العثمانية وحمت الدول السنية من سطوة الدولة الصفوية عليها، فلذلك يقال من حسنات الدولة العثمانية أخواني الأفاضل أنها مر عليها وقت حمت فيه السنة وأهلها من التشيع، ولولا وجود الدولة العثمانية في ذلك الوقت لربما أصبح هذا الخليج كله على المذهب الشيعي الاثنى عشري بالحديد والنار وبالجبروت والإكراه. لكن كما لا يخفاكم أنه لا يخلو زمان من صراع الشر والخير ومن صراع الحق والباطل، فهذا نقوله للتاريخ. بعد ذلك أخواني الأفاضل، هذه الدولة الصفوية تسمى أو يسمى عهد عباس الأول، عباس الكبير، أنه العصر الذهبي للدولة الصفوية، فهو الذي نقل العاصمة من تبريز الذي كان طالما ما يدخلها الجيوش العثمانية ونقلها إلى أصبهان، وكانت أصبهان درة في وقت هذا الحاكم الشاه عباس الأول من التجميل والتزيين لأصبهان والصناعات والاتفاقيات مع تلك الدول، حتى أنه وصل به الحال أخواني الأفاضل أن هجم بجيوشه إلى أفغانستان، واستطاع أن يصل إلى مدن كثيرة في أفغانستان ويشيع كثيرا منهم، حتى أصبح جزء من الشعب الأفغاني على المذهب الشيعي بحكم الجبروت والإكراه. كذلك أخواني الأفاضل، هذا الرجل كان يأتي بالذهب فيصنع القبة على القبر الذي يريد فيه إظهاره ورفعه، فهو الذي صنع القبة الذهبية على قبر علي الرضا. من هو علي الرضا أخواني الأفاضل؟ علي الرضا الذي هو من أئمة الاثنى عشرية، وهو يوجد قبره في مدينة مشهد في إيران اليوم. وللعلم والمعلومية أخواني الأفاضل أن مشهد كان اسمها قبل الدولة الصفوية كان اسمها طوس، ولكن لأن هذا القبر فيها ولأنه يأتيه الناس من كل جهة يحجون إليه يتبركون به يتمسحون بأعتابه، وهذه الأعمال كلها من الشرك ومن الأمور المنكرة عندنا في دين الإسلام ودين التوحيد كما هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك سميت هذه المدينة مشهد على هذا القبر وتسمية هذا القبر. طبعا هذا الرجل أخواني الأفاضل هو الذي سار على مذهب المؤسس الأول للدولة الصفوية، وهو جده الرابع إسماعيل بن حيدر الصفوي. هذا الرجل بعد أن مات أخواني الأفاضل يقال في التاريخ أنها بدأت نهاية وانهيار الدولة الصفوية من بعد موت عباس الأول وعباس الأكبر. طبعا بقيت هذه الدولة أخواني الأفاضل ما يقارب 100 سنة بعد عباس الأول، من سنة 1600 وما يقارب 36 إلى 1722. تخيلوا أخوان الأفاضل ما يقارب 100 سنة، ما يقارب 100 سنة، وكانت الدولة في أفول وفي انحدار وفي سقوط، لأنها لم تأتي القوة التي كانت في عهد هؤلاء الملوك الأوائل، ولكن بدأ الضعف يدب فيها، حتى بدأت القبائل الأفغانية خصوصا قبائل البودوكية تجتمع من جديد بالهجوم على الدولة الصفوية، وهم الذين قادوا الجيوش من أفغانستان سنة 1722، فاستطاعوا أن ينتصروا على الدولة الصفوية ويدخلوا إلى أصبهان وإلى تبريز ويقتلوا كثيرا من العائلة الصفوية، لولا أن هناك قائدا من قواد هذه الدولة يقال له نادر خان أو نادر شاه الإفشاري، وهو يرجع بأصله إلى التركمان تركي، فنصر وانتصر للدولة الصفوية في محاربة قبائل الأفغان واستطاع أن ينتصر عليهم، ثم وجد طفلا من أطفال العائلة الصفوية اسمه طهماسب الملقب بطهماسب الثالث، فنصبه حاكما وهو الوصي والقائد لهذه الدولة، فأحيا الدولة الصفوية بعد أن انهزمت وانكسرت أمام قبائل الأفغان. ولكن سرعان إخواني الأفاضل ما استأثر بالملك والرئاسة والحكم لنفسه، فأزاح هذه العائلة وهؤلاء الصفويين، وأعلن نفسه هو الملك والخان لهذه الدولة. طبعا هو كان شيعيا اثنا عشريا كما هي الدولة، الدولة الصفوية، فبدأ يقاتل وينشر المذهب كما كان أسلافه أصحاب وملوك الدولة الصفوية، مع أنه ليس من العائلة الصفوية، هو من قبائل الإفشار، فهو نادر الإفشاري، ولكن كان يتمذهب بهذا المذهب، فيريد أن يكمل هذا الطريق وهذا المسلك الذي سلكه من سلفه، حتى وصل أخواني الأفاضل إلى العراق من جديد، ودخل إلى بغداد وإلى النجف وكربلاء، وبدأ يقاتل على هذا الطراز، حتى قامت الدولة العثمانية من جديد بمحاربة هذا القائد الذي يريد أن يحيي هذه الدولة من جديد وينشر هذا المذهب بالإكراه على الناس وعلى السنة. فلما حاصروه واستسلم للشروط، وكان من ضمن الشروط إخواني الأفاضل سنة 1736 كان من ضمن الشروط إخواني الأفاضل أن يقام مؤتمر سمي فيما بعد مؤتمر النجف، مناقشة ومناظرة بين علماء السنة وعلماء الشيعة. هذا المؤتمر إخواني الأفاضل ألف فيه كتابا أحد علماء الأحناف في ذلك العصر اسمه عبد الله السويدي. هذا المؤتمر إخواني الأفاضل كان حضور العلماء علماء السنة فيه 7، وكان علماء الشيعة الاثنى عشرية ما يقارب 30 شخص، 30 عالم من علمائهم، فاجتمعوا في النجف وتناقشوا حول ما يدعو إليه إسماعيل الصفوي من بداية الأمر، وهذا المذهب، المذهب الاثنى عشري، والرد كل حجة بحجة، حتى استسلموا إخواني الأفاضل وأقروا في هذا المؤتمر وهذا النقاش أنه لا يجوز سب وتكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين 3 أبو بكر وعمر وعثمان، وإزالة كثير مما علق في أذهان الناس من الاعتقادات الباطلة مما كان يدعو إليه إسماعيل الصفوي ومن جاء من بعده على هذا المذهب. وهذا أخواني الأفاضل الشيء بالشيء يذكر، هذا أنزل هذا الكتاب وهذه المناقشة العالم الجليل رحمه الله محب الدين الخطيب، أنزله في كتيب لو ترجعون له، وتكلم حول هذا المؤتمر الذي قام في النجف، لأن الأزهر أرادوا أن يقيموا مؤتمرا مشابها له في مناقشة وفي إضافة المذهب الجعفري في الأزهر، فلذلك كان محب الدين الخطيب لما ألف هذا الكتاب أولا يذكرنا بذلك المؤتمر الذي قام في عهد نادر الإفشاري في أعقاب الدولة الصفوية وما حصل وما كان، فلذلك التاريخ كما يقال يعيد بعضه وما أشبه الليلة بالبارحة. المهم أريد أن أقول إخواني الأفاضل أن هذه الدولة المسمات بالدولة الصفوية استمرت 235 سنة، 235 سنة، من سنة 907 هجريا إلى سنة 1100 ونيف وأربعين من الهجرة، من سنة 1501 ميلادي إلى سنة 1736 ميلادي. هذه الدولة لماذا نحن عنونا العنوان وأثرها السيء على الأمة، على الأمة الإسلامية؟ لأننا لما درسنا حالة هذه الدولة رأينا أن وجودها وأعمالها كلها سيء على الأمة الإسلامية، بل على البشرية، ولم تقدم للبشرية أو تقدم لدين الإسلام أو تقدم للمسلمين أي فتح أو علم أو انتصار ومعونة للمسلمين. ارجعوا للتاريخ إخواني الأفاضل، فانظروا إلى الدولة الصفوية، هل هجمت أو حاربت أي دولة كافرة في عهدها؟ هل عهد وعرف عن أي حاكم وشاه من حكام الدولة الصفوية اللي عددهم 14 حاكم، هل حارب دولة كافرة في عهده؟ أبداً إخواني الأفاضل، بل كان هناك المعاهدات والاتفاقيات والمعاونات بينهم وبين الكفار على بلاد المسلمين، ورأينا أن حربهم وتدميرهم كله على الدولة الإسلامية ودول السنة، فهم لا يهجمون إلا على مدينة الإسلام والمسلمين والسنة، ولا يقتلون إلا السنة، بينما يبنون الكنائس للنصارى، يتعاونون مع النصارى من الأرمن ضد الدولة العثمانية، إذا دخلوا مدينة قتلوا أهلها وشيعوا أهلها ودمروا أهلها. هذا التاريخ الذي نذكره إخواني الأفاضل حتى يكون الأمر واضحا لدينا وتكون الأمور في غاية الوضوح، سواء عند السني وعند الشيعي، لأن كثيرا من شيعة إيران اليوم إخواني الأفاضل، شيعة إيران أتكلم، لابد أن يعلم أن أجداده كانوا سنة، أجداده الأوائل كانوا سنة، وقد شيعوا وأجبروا على التشيع رغما عن أنوفهم، فلذلك توارثت هذه العوائل وهذه الأجيال هذه يعني الحقبة من التاريخ دون أن يكون لهم فيها أي يعني تحكم أو أي اختيار. أريد أن أقول كذلك إخواني الأفاضل أن بعد الدولة الصفوية ونادر الإفشاري جاء قبائل الزندية، الذي يسمونها قبائل الزندية هي التي حكمت إيران، وبعدها القاجارية اللي يسمونها قبائل القاجارية، ثم سنة 1925 جاءت العائلة البهلوية التي هي شاه إيران الذي حكم، ثم جاءت الدولة الخمينية الآن في دولة إيران. لو نظرنا إلى هذا التاريخ وهذه الحكومات المتعاقبة على هذه البقعة من الأرض، فلا بد أن نعرف هذا التاريخ إخواني الأفاضل، وما يقرؤون في تاريخهم وما ينقلون لأجيالهم وشعوبهم من هذا التاريخ ومن هذه الأعمال الدموية التي كان كل أعمالهم وأهدافهم وحروبهم على الإسلام والمسلمين. واليوم يا جماعة نتكلم عن إيران، ما أشبه الليلة بالبارحة. لو تشوف وجه التقارب ووجه الشبه بين الدولة الصفوية ودولة الخمينية، دولة إيران اليوم، لوجدنا يا جماعة أن الضرر والشر يلحق أهل السنة المسلمين في ديارهم أكثر مما يلحق الكفار. فنحن نسمع كما تسمعون أنهم يقولون أن أمريكا الشيطان الأكبر، وأن اليهود وإزالة إسرائيل واليهود من مكانهم. فهل حاربوا إيران طيلة 30 سنة، طيلة 40 سنة اليوم وصلنا، هل حاربت إيران أمريكا؟ هل أزالت إسرائيل أو أزالت اليهود من بلادهم؟ فكروا أخواني الأفاضل، أريد الجواب منكم أن تجيبوا، هل فعلت ما تدعي أنها عدوة لهم؟ بينما لما نجد أفعالها وأعمالها، وإذ شرها كله منصب على دول الإسلام. فمن دمر العراق أخواني الأفاضل؟ من دمر سوريا اليوم؟ من دمر لبنان؟ من دمر اليمن؟ من أراد تدمير البحرين؟ من هذه كلها؟ من الذي قامت به أخواني الأفاضل؟ أي دولة قامت بهذا كله؟ أليست هذه مشابهة لأفعال الصفويين في وقتهم؟ كانوا يدخلون على المدن الإسلامية السنية ويفعلون بها الأفاعيل، ويقتلون من يقتلون، ويشيعون من يشيعون. هل هجموا على النصارى؟ على اليهود؟ إذن لكل قوم وارث كما يقال. فوارث الدولة الصفوية هي الدولة الخمينية، شاءوا أم أبوا. وإن زعموا أخواني الأفاضل أنهم يريدون تحرير فلسطين والقدس، وأنهم سيحاربون اليهود، وأن أمريكا الشيطان الأكبر، والله إن كان هناك شيطان أكبر فأنتم أكبر من أمريكا بالشيطنة، وأكبر من أمريكا بالفجور والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يرقبون في بلاد الإسلام والمسلمين إلا ولا ذمة. مع ذلك أخواني الأفاضل فكروا، هل عمرت إيران اليوم الخمينية، هل عمرت دولة من دول الإسلام اليوم إذا دخلتها؟ هل لبنان عامرة اقتصاديا، عمرانيا، أمنيا؟ هل سوريا عامرة؟ هل العراق عامرة؟ هل اليمن اليوم قوة اقتصادية وأمنية؟ فكروا أخواني الأفاضل، فهؤلاء إنما يريدون تدمير بلدان المسلمين. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ذكرت لكم هذه الدولة أخواني الأفاضل للعظة والاعتبار، ولأننا ندرس التاريخ للفائدة وليس فقط للمعرفة، وإنما لنعتبر ونأخذ الفوائد والعبر والدروس مما ندرسه من التاريخ. فإذا سمعت أن التاريخ يعيد نفسه، فانظر إلى هذه الدولة وإلى ما جاءت الآن من هذه الدولة. وإذا سمعت أن قائلا يقول ما أشبه الليلة بالبارحة، فانظر إلى أفعال وأعمال الدولة الصفوية، وانظر إلى دولة إيران الخمينية اليوم وما تصنع في بلدان المسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يهدي ضال المسلمين ومن كان ضالا في هذا الطريق وملبسا عليه، نسأل الله عز وجل أن يهديه لطريق الحق. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة والعلم في ديننا ودنيانا، وأن نعرف صديقنا من عدونا. فهذا والله أخواني الأفاضل هي الفائدة من دراسة التاريخ ومن دراسة الأحداث التي مضت والتي صارت من التاريخ، ندرسها اليوم للعبرة والفائدة. أرجو المعذرة إن كنت أطلت، وإنما أردنا من دراسة هذه الدولة هذه المغزى وهذه الفائدة من دراستنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.